الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المجدد مشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: والدليل من السنة حديث جبرائيل المشهور عن عمر رضي الله تعالى عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فقال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: فمضى فلبثنا مليا، فقال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم.
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا دليل على المراتب الثلاثة التي تقدمت، فقد ذكرها أخذا من هذا الحديث ومن غيره. المرتبة الأولى الإسلام، وذكر تعريفه ثم ذكر أركانه. المرتبة الثانية الإيمان، ذكر شعبه ثم ذكر أركانه الستة. المرتبة الثالثة الإحسان، ذكر أيضا دليله وذكر تعريفه أخذا من هذا الحديث. ذكروا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحترمون النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يهابونه فلا يكثرون سؤاله، إما لأن الله نهاهم بقوله تعالى: لا تسألوا عن أشياء، وبقوله: أن تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، فكانوا يتحرجون عن السؤال ويفرحون إذا جاء أعرابي لسن أديب يسأل وهم يستفيدون. وقيل إنهم لا يكثرون من سؤاله هيبة له واحتراما ولئلا يحرجوه. وقد ورد أنه مرة ألحوا عليه بالسؤال، فعند ذلك اشتد غضبه وأخذ يقول: سلوني سلوني، حتى جاء رجل قال: من أبي؟ قال: أبوك فلان، إلى آخره. ولما رأى ذلك عمر رضي الله عنه أخذ يردد قوله: رضينا بالله ربنا بالإسلام دينا ومحمد النبي، حتى سكت غضبه. ففي هذا ما يظهر أنه أنه لم يشرح لهم أمور الدين، فلذلك جاء الملك وألقى هذه الأسئلة. كانوا لا شك أنهم يجلسون حول النبي صلى الله عليه وسلم دائما، كل صباح يجلسون عنده المسجد إلى أن تأتي الشمس، إلى أن يأتي وسط النهار وقت القيلولة، ثم يتبركوا. ولكنه كان يبدأهم بالتعليم، يشرح لهم الآيات أو يذكر لهم السنن والمستحبات، فكانوا دائما يستفيدون. ولكن لا شك أن الكلام إذا كان على السؤال والجواب كان أوقع له في النفس، فلذلك جاء جبريل عليه السلام وألقى هذه الأسئلة وهم يسمعون وسمعوا الجواب، وكان ذلك أتم لاستفادتهم. جاء بصورة أجنبي، ولكن تعجبوا منه، أولا هيئته شديد بياض الثياب، يعني ثيابه تسطع بياضا، شديد سواد الشعر، شعر رأسه وشعر لحيته أسود، يعني أنه لا يزال في ريعان الشباب، وهذه صفة تلفت الأنظار وصفة أيضا يستفاد منها أن الإنسان يحب أن يكون نظيفا، نظيف الشعر ونظيف الثياب وأبيض الثياب، هذه صفة. صفة أخرى لا يعرفه منا أحد ولا يرى عليه أثر السفر، يعني ليس من أهل المدينة، لو كان من أهل المدينة لعرفه بعضنا، لأن المدينة معروف أهلها، ولو كان من بلاد أخرى، من البلاد الأخرى ومن البوادي لرأينا عليه أثر السفر، لأن المسافر الذي يأتي من بعيد ولو كان يسير يوما لا يرى، لا بد أن تظهر عليه آثار السفر، سحنة مثلا وعبوس واتساخ في المظهر ونحو ذلك، فهذا ليس من أهل البلد وليس من البلاد الأخرى، هذا هو الذي لفت أنظارهم وتعجبوا منه. عند ذلك علمهم كيفية التأدب مع العالم، يعني علمهم بالقول وبالفعل، فالهيئة التي جلسها هيئة المتعلم المتواضع، جاء حتى قرب من النبي صلى الله عليه وسلم ثم جثى على ركبتيه، جلس الجلسة التي هي الجلسة بين السجدتين والجلسة للتشهد، ثم ألصق ركبتيه بركبتي النبي صلى الله عليه وسلم ليكون أقرب إلى أنه يستمع وأنه يستفيد وأنه يعلمهم هذه الهيئة. بعد ذلك أيضا وضع كفيه على فخذيه كما تضع يديك على فخذيك في حالة التشهد أو بين السجدتين، وهذه أيضا هيئة التواضع وهيئة رغبة. هكذا بعد ذلك ناداه باسمه العلم، قال يا محمد، وذلك إن يوهمهم أنه كسائر الأعراض الذين يدعونه باسمه العلم، مع أن الله تعالى قد نهاهم عن ذلك، لكن البوادي والأعراض لا يزالون يقولون يا محمد، وإلا فإن الله تعالى أدبهم في حقه بقوله لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، إذا دعوتموه فادعوه بكلمة يا رسول الله أو يا نبي الله، فإن الميزة التي ميزه الله بها. ولكن أوهمهم أنهم ليس من الذين قد عرفوا ولا من الذين قد تأدبوا، ليوهمهم أنه من الأعراب. هكذا قال أخبرني عن الإسلام، في هذه الرواية أخبرني عن الإسلام، في رواية أخرى بدأ بالإيمان قبل السؤال عن الإسلام، وذلك لأن الراوي قد لا يستحضر ما بدأ به ويرى أنه لا بأس أن يقدم فيه أو يؤخر. هكذا أخبرني عن الإسلام، لقد ذكرنا أن الإسلام مسمى شرعي نقله الشرع من المسمى اللغوي وجعله مسمى شرعيا، أي أصبح اسما من الأسماء الشرعية. اللغة يعنون به الإذعان والانقياد، يقال أسلم فلان أمره إلى فلان، والشرع جاء به بهذا المعنى، كما تقدم أنه الاستسلام لله بالتوحيد إلى آخره. النبي صلى الله عليه وسلم ما عرفه، ولكن ذكر أركانه، أن تشهد أن لا إله إلا الله إلى آخره، فعرفه بذكر هذه الأركان، وذلك أن من أتى بها فإنه قد أتى بالإسلام، يعتبر أنه مستسلم لله. إذا أتى بشهادتين والصلاة والزكاة والصوم والحج التي هي العلامة الظاهرة، صدق عليه أنه أتى بما أمر به من قول الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام ورضيت لكم الإسلام. ولما سأله وأخبره قال صدقت، فتعجبوا، أعرابي جاهل يسأل ثم يقول صدقت، إن هذا لدليل على أن عنده علم، لأن الجاهل لا يدري ولا يقول صدقت، الذي يقول صدقت كأنه عالم وكأن عنده علم بما سأل عنه. وهكذا أيضا لما سأله عن الإيمان، لقد ذكرنا أن الإيمان أيضا مسمى شرعي، أن العرب يعنون به التصديق الجازم، ولكن الشرع جاء باستعماله في الإيمان الذي تتبعه الأعمال، وجاء أيضا بأنه العقيدة، أي التصديق الذي يأم الاعتقاد بالأمور الغيبية كلها. ولا يلزم أن يكون الإيمان خاصا بما غاب، لأن الله تعالى ذكر أن الإيمان يكون بالغيب في أول سورة البقرة، الذين يؤمنون بالغيب، كلمة يؤمنون يعني يصدقون بما غاب عنهم. كذلك لما أخبره بأركانه الستة قال صدقت، عجب له أيضا كيف قال ذلك وهو جاهل وهو يسأل، ولكن استنبطوا أن عنده علم. سأل بعد ذلك عن الإحسان فأخبره بتعريفه الذي قد سبق، وتقدم أيضا ذكر أدلة عليه. كانوا يكثرون السؤال عن الساعة، عن قيام الساعة وعن يوم القيامة متى يكون، كما ذكر ذلك في القرآن في سورة الأعراف، يسألونك عن الساعة أيان مرساها أقول إنما عند علمها عند الله، وقال يسألونك كأنك أبي عنها، وكذلك في سورة الأحزاب يسألك الناس عن الساعة أقول إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة، وكذلك في سورة النازعات يسألونك عن الساعة أيان مرساها بما أنت من ذكرها. فلما كانوا يكثرون السؤال عنها سأله أخبرني عن الساعة، فتوقف وقال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني إذا كنت سائلا تسأل لتستفيد فأنا مثلك لست أعلم منك، والسؤال عن وقتها وزمن قيامها أي أنني لا أعرف متى تكون، والله تعالى قد أمره بذلك بقوله قل إنما علمها عند الله، وأخبر تعالى بأنه لا يعلمها إلا هو بقوله تعالى عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، وبقوله تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث. فهذا فيه أن أمر الساعة من الأمور الغيبية، ولكن يقول تعالى وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا، وفي آية أخرى يستعجل بها الذين لا يؤمنون بالآخرة والذين آمنوا مشفقون منها يعلمون أنها الحق. ولما سأله عن الساعة ولم يجبه سأل عن أماراتها أي العلامات التي تدل عليها، تسمى أمارات وتسمى أشراط. قال الله تعالى فهل ينظرون إلى الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها يعني علاماتها، وقد أخبر الله أنها تأتي بغتة، وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب يعني إتيانها، وقد أخبر الله تعالى بأن قبلها نفخ نفخ في الصور، قيل إنهما نفختان وقيل ثلاث نفخات. ذكر الله في آخر سورة النمل نفختين في قوله تعالى ونفخ في الصور يعني القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام، ونفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، هذه نفخة الفزع. وذكر أيضا في سورة الزمر نفختين في قوله تعالى ونفخ في الصور فصاعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. أقيل إن النفخة الأولى نفخة طويلة، أولها فزع وآخرها موت. أولها الفزع المذكور في سورة النمل، يوم ينفخ في الصور فزع من السماوات يوم في الأرض، فزعوا أن يموج بعضهم ببعض، ولكن في نهايتها يصعقوا صعقوا، ثم يموتون ويبقون. وجاء في الحديث أن بين النفختين 40 سنة، ثم بعد ذلك تنفخ نفخة البعث فإذا هم قيام ينظرون، يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. ذكر من علاماتها ومعراتها 2، أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة الآلة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، يعني أن هذه من علامات قربها. في بعض الروايات أن تلد الأمة ربها، الأمة المملوكة، المملوكة من الإناث تسمى أمة، ومن الذكور يسمى عبدا، كما أن الرجال يسمون عبيد الله، والنساء يسمون إماء الله. أنت إذا خاطبت رجلا تعظه، تقول تذكر يا عبد الله، تذكروا يا عباد الله. وإذا وعظت النساء تقول الواحدة تذكري يا أمة الله، وتقول تذكرن يا إماء الله. فالأمة هي المملوكة التي عليها ملكية، يعني رق. كيف تلد ربتها؟ يطأها سيدها وتلد منه ولدا أو أولادا ذكورا وإناثا. فإذا كان في آخر الزمان فإنهم لا يحترمون أمهم، بل يستخدمون أمهم كما يستخدمها أبوهم، بمعنى أنهم يطلبون منها أنت أمة أبينا، ولو كنت أمنا أعطينا كذا، أخدمينا بكذا، اذهبي إلى كذا وكذا. سيدها الذي هو المالك يستخدمها، وإن كان يستخدمها استخداما خاصا وهو الاستمتاع، ولكن أولادها إذا لم يكن عندهم مودة ولا احترام لوالدتهم لا يرفقون بها، فيستخدمونها ويطلبون منها أن تخدمهم كأنهم أربابها، كأن الولد هو سيدها وكأن البنت هي سيدتها. هذا معنى تلد ربها أو تلد الأمة ربتها. وقد يمكن أنه وقع، ويمكن أنه في آخر الدنيا أيضا يقع. كذلك العلامة الثانية أن ترى الحفاة العراة الآلة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. الأعراب الذين يتنقلون من موضع إلى موضع، ويسكنون في بيوت الشعر، ويتتبعون شعف الجبال ومواقع القطر، ويذهبون ها هنا وها هنا يتتبعون الأماكن المربعة لأجل مواشيهم التي بها معاشهم ومعاش عوائلهم. يمكن وقد يقع أنه في آخر الزمان يستقرون في البلاد ويبنون الإمارات ويبنون المساكن والبيوت ويتباخرون بها ويتطاولون. هذا يقول أنا فلان رفع بنيانه أريد أن أكون أرفع منه، فلان وسع منزله أحب أن أكون أوسع منه، ولا يزالون هكذا. أولا كانوا خفاة، غالبا أنهم يمشون على الأرض بدون أحذية، وهذا ما أدركناه قديما في البوادي، لا يعرفون الأحذية، يمشون على الأرض بدون أن ينتعلوا. إذا نظرت إلى أقدامهم وإذا فيها كثير من الثقوب من مواقع الشوك ونحو ذلك، وإذا أرجلهم صلبة كأنها خفاف الإبل، كذلك أيضا عراه، غالبا أنهم من آثار الفقر لا يكتسون، يلبسون ما يستر فقط الأورات، وتجد بعضهم قد ارتفع ثوبه إلى ركبته، وكذلك أيضا تمزق ثوبه من أعلاه، فهم أشبه بالعري. كذلك العالة، العيلة هي الفقر، أي أنهم عالة يعني فقراء، تبدلت حالتهم. والحاصل أنه ذكر هذه من علامات الساعة، أي من علامات قربها. وللساعة علامات كثيرة وقد ذكرها العلماء وتكلموا عليها قديما وحديثا. فابن كثير في آخر تفسيره، في آخر تاريخه، ذكر النهاية، فذكر أشراط الساعة التي جاءت في الأحاديث، كطلوع الشمس من مغربها، وخروج دابة الأرض التي ذكرت في سورة النمل، وكذلك ذكر خروج المسيح ابن مريم، نزول المسيح ابن مريم، وخروج الدجال، وخروج المهدي، وذكر أيضا ما جاء في الأحاديث، وأن آخر أمارات الساعة نار تخرج من قعر عدن، تسوق الناس إلى المحشر، تبيت معهم حيث باتوا، وتقيل معهم حيث قالوا. وذكر أيضا أن من علاماتها ما جاء في الحديث أنه يحصل ثلاثة خسوف، خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب. فدل على أن الساعة علامات، وأفردها بعضهم بالتعليف، ومن أوسع من كتب فيها الشيخ محمود التويجري رحمه الله، كتاب من مجلدين اسمه إتحاف الجماعة في أشراط الساعة. في الساعة قد ذكر الله تعالى أنها قريب، حتى قال تعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوه، أمره قيام الساعة. وقال تعالى: اقترب للناس حسابهم وهم بغفلة معرضون، يعني قرب الوقت الذي يلقون فيه حسابهم على أعمالهم. وقال تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين، يعني مثل بإصبعيه، أي أني قرينها وأني آخر الأنبياء، وليس بعدي إلا قيام الساعة. فالساعة قريبة، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم: متى الساعة؟ فقال لذلك السائل: ماذا أعددت لها؟ فقال ما عددت لها إلا أني أحب الله ورسوله. فبشره قال أنت مع من أحببت أو المرء مع من أحب. فيكون الإنسان دائما على استعداد لأنه قد تكون الساعة قريبة كما في قول الله تعالى كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. والله تعالى أعلم.
هذه الأصول الثلاثة تشع من